الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها من قبل والتي هي بعنوان رؤوس الفتن على مائدة سورة الكهف، وما زلنا مع العصمة من فتنة العلم، وهذا هو اللقاء 11 في رحابها. وقد بينا أن للفتن رؤوسا 4، الفتنة الأولى هي الفتنة في الدين، وعالجتها سورة الكهف في قصة الفتية أصحاب الكهف. الفتنة الثانية هي الفتنة في الدنيا، وعالجتها السورة في قصة صاحب الجنتين. الفتنة الثالثة هي الفتنة في العلم، وعالجتها السورة في قصة نبي الله موسى بن عمران والخضر عليهما السلام. الفتنة الرابعة وهي فتنة المنصب والحكم، وسوف تعالجها السورة في قصة ذي القرنين. فرغنا من الحديث عن الفتنة في الدين وكيفية العصمة منها، وأيضا عن فتنة الدنيا وكيفية العصمة منها، وما زلنا مع الفتنة الثالثة وهي الفتنة في العلم وكيفية العصمة منها، ولعل هذا هو اللقاء الأخير في رحابها بإذن الله رب العالمين. فما زلنا مع الرحلة العلمية بين موسى الكليم والخضر عليهما الصلاة وأزكى التسليم. ما زلنا مع تواضع رسول من أولي العزم لطلب باب من العلم من الله عز وجل به على نبي آخر وهو الخضر عليه السلام، على الراجح من أقوال العلماء أنه نبي. وبينا مدى التواضع والأدب في مقام الطلب، وهكذا يعصم المرء من فتنة العلم. وسرنا في لقاءات مع النبيين الكريمين في هذه الرحلة العلمية، رأينا شروط المعلم واستجابة المتعلم وقبوله بالشروط، ثم بدء الرحلة. وهنا رأى المتعلم عجبا من المعلم وخالف الشرط، فاعترض مرة بعد مرة بعد مرة، فكان الفراق. وقد وصلنا إلى الفراق بين النبيين بسبب عجلة موسى عليه السلام لحكمة أرادها الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رحم الله أخانا موسى، لو صبر لتعلمنا العجب، لو صبر لتعلمنا العجب، لكنها حكمة الله عز وجل. وصلنا إلى قول الله تعالى من المعلم للمتعلم: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا هو المشهد الإيماني الذي أول فيه الخضر ووضح وفسر ما أشكل على الكليم موسى بن عمران خلال الرحلة العلمية. وهذا وفاء بالشرط، فالمعلم اشترط وقبل المتعلم، اشترط عليه ألا يسأل حتى يبين له المعلم، فتعجل المتعلم وسأل مرة بعد مرة، والمعلم يصبر عليه ويعطيه فرصة بعد فرصة، وهذا من الحلم. حتى قطع موسى على نفسه في المرة الثانية بعد قتل الغلام فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فلما خالف في الثالثة بعد أن اشترط على نفسه وقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، التزم المعلم بالشرط وقال هذا فراق بيني وبيني. تنفيذا لما قطعت أنت على نفسك، فالآن نوفي لك، هذا فراق بيني وبيني. وده بيان للمتعلم ألا يكثر على المعلم وألا يرهق المعلم، لأن هذا قد يكون سببا في حرمانه من العلم. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك، سأخبرك وأبين لك وأوضح لك ما أشكل عليك، سأنبئك بتأويل أي بتفسير وبيان ما لم تستطع عليه صبرا. وانتبه هنا، قال ما لم تستطع، وبعد أن بين له في الختام قال ما لم تستطع، وفارق بين الكلمتين، فإن في لغة العرب زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى. في الأول قال ما لم تستطع في تاء زائدة هنا، عن التعبير الآخر قال ما لم تستطع بدون تاء. لماذا؟ لأن من محاسن وبلاغة القرآن أنه يضع الأثقل مع الأثقل والأخف مع الأخف. فقبل أن يبين المعلم كان الأمر أشد ثقلا على موسى عليه السلام، لأنه رأى عجائب وغرائب ظاهرها الشر ويريد بيانها ولماذا فعل، فالأمر بالنسبة له ثقيل، لذا جاء بالتعبير ما لم تستطع بزيادة المبنى ليدل على زيادة الثقل. الأمر ثقيل على المتعلم الآن، لكن بعد أن بين له ووضح له الأمر خف على موسى إنه فهم القضية، لذا قال في التعبير الآخر ما لم تستطع عليه صبر. وهذا كثير في كتاب الله رب العالمين للمتدبرين. ففي قصة يأجوج ومأجوج، بعد قليل من هذه القصة في خاتمة سورة الكهف قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. فما استطاعوا بدون تاء أن يظهروه، ولكن مع النقب قال وما استطاعوا له نقبا. لماذا؟ لأن الصعود أخف من النقب، صعود السد أسهل من حفره، فوضع الأخف مع الأخف والأثقل مع الأثقل، فقال فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوش أن يرتفعوا. طب والأصعب من الارتفاع إيه؟ نقب السد، سد من حديد ورصاص مغلي مذاب، فمن العسير نقب هذا السد، لذا جاء بالأخف مع الأخف والأشد مع الأشد لنتدبر. وبدأ المعلم يبين ويعلم ما أشكل على المتعلم، فقال أما السفينة فكانت لمساكين، وقيل أنهم كانوا أيتاما في التفاسير، ومن شأن المسكين ومن شأن اليتيم الرفق به والرحمة والحرص على مصلحته وعلى ما يصلح شأنه. هذا هو الإسلام، شأن المساكين الإصلاح، والرفق بهم والرأفة والرحمة لهم والقيام على شؤونهم. فهؤلاء من المساكين، فواجب على أهل العلم الرفق بهم وقضاء حوائجهم حتى وإن لم يسألوا. ففعل الخير وإصلاح مال الغير يكون على من يستطيع حتى من غير أن يستأذن صاحب المال، وإن كلف ذلك نوع مضرة بما يبين عظم شأن الأموال والحرص عليه. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك، ولفظة وراء في اللغة العربية تدل على النقيضين، فهي تعني أمام كما تعني الخلف. يفهم هذا من السياق، كلمة وراء في لغة العرب تدل على النقيضين، فهي تعني الخلف وتعني الأمام. هذا يفهم من سياق الكلام. ففي هذا السياق أين الملك الظالم الغاصب لكل جميل، في الأمام أم في الخلف؟ لو كان في الخلف فلماذا نعيب السفينة؟ فقد مرت ونجت. إذن الملك في الأمام، في الطريق أمامنا، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، والتقدير يأخذ كل سفينة صالحة جميلة عدوانا وظلما. وهؤلاء من المساكين، بل وبدر منهم المعروف، وكافؤونا ومنحونا دابة بلا أجرة، فلابد أن نرد الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، إذن نعيب فيها بعض الشيء حتى تنجو من الملك الظالم الغاصب، ثم بعد ذلك نصلحها ويبقى المال لأصحابه الذين قدموا لنا معروفا، فنكافئهم بمعروفهم زيادة عن المعروف. فهنا ظهر الأمر جليا، الذي كان في الظاهر أنه شر تبين أنه عين الخير. عندما بين المعلم ووضح المعلم ما أشكل، ودي قاعدة هامة، لا تتعجل بالإنكار قبل أن تسأل وتستفسر من رأيت عليه العجب فأنت لا تدري. فكثيرا ما ينكر المنكرون وعلمهم محدود، فيكون الخلل من ذلك. ما قرأت أن رجلا مسنا كان له ابن ركب القطار ذات مرة، وقعد الابن بجوار أبيه، قعد الابن بالقرب من نافذة القطار، وأمامهما يجلس شابان، وتحرك القطار، فإذا بهذا الابن وهو شاب ينظر من نافذة القطار، فرأى شجرة، فقال لأبيه: أهذه شجرة؟ قال الأب: نعم يا ولدي. وبكى الأب. ثم رأى منزلا فقال: أبي، أهذا هو المنزل؟ قال: نعم يا ولدي. وبكى. بعد قليل رأى طائرا يطير في السماء: أبي، أهذا عصفور؟ قال: نعم يا ولدي. فتعجل الشبان وقال الرجل المسن: هذا الابن ضرر على الناس، اذهب به إلى المشفى. فاعتقدوه مجنونا وخاف، فبكى الأب وقال: يا هذان، ولدي هذا ولد ضريرا لا يبصر، اليوم فقط من الله عليه ورد عليه نعمة البصر، فهو يسأل عن كل ما سامع: هل هذه هي الشجرة؟ هل هذا هو بيت؟ هل هذا هو طائر؟ فتأسف بسبب العجلة في الإنكار. فكم من مظاهر نراها نظن أن فيها الشر وهي عين الخير، فلا تتعجب، لا تتعجب، تبين قبل أن تنكر وقبل أن تلوم وقبل أن تعاتب. وهذا ما جاء به الإسلام: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الطفلة الصغيرة تحمل تفاحتين كما تسمونها في الغرب أبفل، تسفاي أبفل، طفلة صغيرة اشتهت أمها تفاحة فقالت: يا ابنتي اعطيني تفاحة. فأسرعت الطفلة الصغيرة بفطرتها السليمة وقدمت كل تفاحة قضمة، قطعت هذه ثم قطعت الثانية. فحزنت الأم وقالت: يا ابنتي أتبخلين على أمك بالتفاحة؟ قالت: لا يا أمي، بل تذوقت التفاحتين حتى أقدم لك أطيبهما، أردت أن أعرف أيهما أجمل وأطيب حتى أقدمها لك، حتى أقدمها لك. فلا تتعجل، فربما الظاهر ينبئ بشر وهو عين الصواب وعين الخير وأنت لا تدري. وهذا ما نقول عنه دائما: بين الصخر والصخر ينبت الزهر، وبين العسر والعسر ينبت اليسر، وتنبت المنحة من داخل المحنة، وينبت النفع من طيات الضر. فلا تتعجلوا، وكثيرا ما أقول: كن بين عسى وعسى. ما معنى ذلك؟ كن بين عسى وعسى، فالله تعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فقد تبغض شيئا وفيه الخير لك وأنت لا تدري، لأن الذي قسمه من؟ الله. وقد تحب شيئا وفيه الهلكة وأنت لا تدري. فكن بين عسى وعسى، فإن أعطاك فاشكر، وإن منعك فاصبر، واعلم أن في المنع خير، بل قد يكون المنع أفضل من العطاء، لأن المنع اختيار الرب جل جلاله، والله لا يختار لك إلا الخير سبحانه جل وعلا. فهنا ألحق الخبر ضررا وعيبا بالسفينة. هذا العيب الصغير تسبب في ماذا؟ في نجاتها وحفظها لأصحابها، بدلا من سلبها وضياع مصدر رزقهم وسبب الرزق. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله أكبر. بعلم الله تعالى هو العليم، هذا الغلام إن قدرت له حياة سيكون سببا في حمل والديه على الكفر بالله وضياع الدين والخلود في الجحيم والعياذ بالله رب العالمين. فشاء الله تعالى أن يقتل صغيرا ليحفظ الدين على أبويه، وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين، فقتل النفس ضرر والشرك بالله ضرر أعظم. فقتل النفس بالنسبة للكفر بالله أخف،
لأن ترتيب الكليات الخمس والضرورات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها على رأسها الدين أولا، ثم النفس والعقل والمال والعرض والنفس، هذه الضرورات الخمس. إذن نرتكب الأخف لندفع الأشد، قاعدة تقول تحمل الضرر الصغير لدفع الضرر الكبير، أو ارتكاب أخف الضررين، وهذه من قواعد الأصول التي ينبغي أن ينضبط بها طلاب العلم المتدبرون للقرآن. فهنا قتل هذا الغلام لحفظ دين والديه، فيكون عاقا شديد العقوق، ومن فرط حبهما له سيقودهما الغلام إلى الكفر بالله رب العالمين. إن من أزواجكم وأولادكم فتنة، قد يحملك حب الزوجة على ترك مراد الله والوقوع فيما حرم الله، وكذلك حب الولد، يدفعك حب الولد والحرص على مستقبل الولد أن تأكل الربا وأن تسلب وأن تسرق وأن وأن وأن، فيكون المصير العذاب والعياذ بالله رب العالمين. فاحذروا هذه المك العاطفة التي تبعدك عن دين الله رب العالمين. وماذا أفعل؟ كيف أطعم زوجتي؟ لست أنت الذي يطعم، الذي يطعم هو الله، والذي يرزق هو الله، وقد أمرك أن تسلك السبيل المستقيم القوي، خذ السبب المباح فقط وسيبارك لك في القليل. إنما البعض يريد كثرة المال بلا ضوابط، فهذا شأنه. فهنا قتل هذا الغلام لمصلحة أعظم ولدفع ضرر أعظم، وهو شرك وكفر الوالدين، بل وسوف يرزق الله تعالى والديه بغلام نقي تقي زكي النفس شديد الصلة والبر، يكون سببا في النجاة، وهذا من فضل الله رب العالمين. فأحيانا يمنعك لحكمة، فلا تتعجل وتشكوه لخلقه. إن منعك الولد تضجرت وشكوت، إن منعك الصحة تضجرت وشكوت، إن منعك المال تضجرت وشكوت. وفي حال النعم أنت في غفلة عن الشكر، أنت قمت اليوم من نومك تسمع وترى وتتكلم، أنت قمت اليوم من نومك تتنفس تأخذ شهيقا وزفيرا في راحة وسكون، غيرك لا يستطيع أن يخرج النفس أو يدخله إلا بأجهزة، بأجهزة لازم تنفس اصطناعي، غيرك الآن ينام تحت الأجهزة، غيرك الآن يغسل دمه لفشل كليته، غيرك الآن ضاع كبده ويريد فصا من كبد آخر يتلاءم مع بدنه حتى يزرع له كبد، غيرك الآن عنده سرطان، غيرك الآن عنده عنده وعنده وعنده، أما رأيت نعمة ربك عليك؟ أما شكرتها؟ فاهتموا بشكر النعم الموجودة حتى تأتيكم المفقودة، واعلموا أن المنع قد يكون اصطفاء، فلا تتعجلوا بشكوى لمخلوق عاجز عن إصلاح شأنه، فكيف يصلح غيره؟ فالأمر بيد الله رب العالمين. افزع إليه، افزع إليه، فالشدة ما هي إلا شدة، إذا منعك وأوقعك في شدة فالشدة شدة، أي يشدك إليه حتى تقترب، حتى ترجوه، حتى تدعوه، حتى تعود إليه. ربما خسرت، ربما ابتعدت، ربما ظلمت، ربما، وهو يحب لك الخير فابتلاك لتعود. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. الله أكبر، هذه هي يا شيخ. نعم، مستقبل الأولاد ماذا أصنع؟ أقول لك اتق الله، اتق الله، فإن صلاحك يعود على أبنائك. اتق الله إن أردت أن يصان ولدك، اتق الله إن أردت أن تحفظ ابناتك، اتق الله إن أردت مستقبلا طيبا لولدك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حفظ الولد لا يكون بالحرام، ليس ببوليس التأمين ولا بمال يدخر جمعته من حرام أبدا أو من شبهة، هذا فيه ضياع للولد، هذا فيه ضياع للعائلة، هذا فيه خراب للبيوت. إنما حفظ الذرية يكون بصلاح الآباء والأمهات. وكان أبوهما صالحا، قال المفسرون في تفسير أبيهما قالوا كان الجد السابع. انظر، الجد السابع عاد صلاحه على أحفاده. الله أكبر، يتعرف قيمة الصلاح. كان أحد السلف الصالح يكثر من الطعام، يقوم الليل ويجتهد في البر والعطاء والجود والنفقة، وكلما فعل فعلا طيبا سأله ولده الصغير: يا أبت لم تتعب نفسك؟ يقول: من أجلك يا ولدي. الولد يسأل: من أجلك يا ولدي. الولد كبير فبيسأل: يا أبتي كنت تقول لي دائما من أجلك يا ولدي، فهل فسرت؟ قال: يا ولدي أو ما قرأت قول ربك وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فصلاح الأب عاد على الابن. أنا خايف على ولدي، أتقي الله، أحفظ حدود الله، أنتهي عن محارم الله. يحفظ ولدي، والله يحفظ، حتى وإن لم تكن معه. اتق الله، فهذا خير تأمين على الحياة، هذا هو الزاد، خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فحفظ الله للغلامين اليتيمين مالهما وكنزهما، والسبب صلاح أبيهما. قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانتبه، بارك الله فيك يا رعاك الله، إن السبيل واضحة بينة، فلا تتعجل وتنكر قبل أن تسأل وتستفسر. فكم من أمر تراه في ظاهره الشر وهو عين الخير وأنت لا تدري، وكم من أمر ترى فيه المنع وهو عين العطاء وأنت لا تدري، وكم من رحمة تحيط بك ولا تراها ولا تذكر عليها ربك جل في علاه. فيا عبد الله، عليك أن تذكر ما من الله به عليك، فإن الغلام الذي قتله الخضر لا شك أن والديه فرح يوم مولده، ولا شك أنهما حزنا يوم مقتله، ولا شك أنهما يوم القيامة يفرحان بقتله عندما يري النجاة بسبب قتله. ولكنه كان غائبا عنهما عند قتله، فقد يغيب عني الأمر إذا فقد لي قريب أو عزيز أو حبيب أو ضيق علي، تغيب عني المنفعة فيه ويغيب عني الخير فيه. فالعليم هو الله، والذي يعطي ويمنع هو الله، والذي يقدر المقادير هو الله. فإن منعك فاصبر وارض بقضائه وقدره، وإن أعطاك فاشكر، فهذه علامة سعادتك. الشكر عند النعمة، والصبر عند البلية، والاستغفار والتوبة عند الذنب، كما قال ابن القيم: علامة سعادة العبد في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر إخوة الإيمان والإسلام، هكذا تكون العصمة من فتنة العلم بالتواضع للمعلم. وإن علمت أن غيرك من الله عليه بمزيد علم أو بباب ليس عندك، فعليك أن تسعى إليه وتطلب العلم على يديه، فبهذا تعصم من الكبر وتعصم من فتنة العلم، لأن العلم له شهوة ربما أدى بك إلى الكبر والبعد عن الله غرورا وصلفا، فلا بد من تواضع يعصمك من فتنة العلم. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نقف مع الفتنة الرابعة، وهي فتنة المنصب والجاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Füge der Allah, also wenn wir ziehen, der Furcht, wie sie gebührt, ihn zu fürchten und schert ja nicht anders, denn als Muslim, liebe Geschwister im Islam, nachdem wir über verschiedene Arten der Versuchung gesprochen haben und Versuchung in jeglicher Hinsicht etwas, was sich fernhalten kann von Allah subhanahu wa ta'ala, sprechen wir heute mit Allah ta'ala kurz darüber, über die Versuchung in dem Wissen. Wie der Sheikh seine Predigtreihe fortgesetzt hat, reden wir heute, wie wir erwähnt haben, weiterhin über die Versuchung, die Fitna, was das Wissen angeht. Um genau zu sein, die Fitna, die entstehen kann zwischen demjenigen, der dir etwas beibringt, und zwischen einer Person, die das Verlangen hat, von jemandem etwas beigebracht zu bekommen. Basierend auf Surah Al-Kahf, in dem Allah Azzawajal die Geschichte von Musa a.s. erwähnt, in dem er yani, seinen Lehrer getroffen hat, in dem Musa a.s. und Surah Al-Kahf ist jedem von euch bekannt, als Musa a.s. Khalil getroffen hat, seinen Lehrer, und er ihm gesagt hat, darf ich dir Folge leisten, damit ich von dem Wissen profitieren kann, welches dir Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Und sein Lehrer ihm diese Bedingung gestellt hat und ihm gesagt hat, wahrlich, du wirst keine Geduld haben, wenn du mich auf meinem Weg yani, als Gefährte begleitest. Und so hat Musa a.s. ihm gesagt, so lasse mich dich begleiten und ich werde nicht nach etwas fragen. Und so war auch die Bedingung gewesen, beziehungsweise die Voraussetzung dafür, dass er ihm Folge leisten kann, indem er Khalil ihm gesagt hat, und wenn du mir folgst und etwas siehst, so stelle keine Fragen und frage nicht nach dem Hintergrund dieser Tat, bis ich dir davon Kenntnis erlangen kann, bis ich dir davon Kenntnis geben kann. Und so war es so gewesen, dass Musa a.s. ihn begleitet hat. Und die erste Station, die sie gemacht haben, als sie yani, das Meer befuhren mit einem Schiff und Khalil dieses Schiff sozusagen zugrunde gehen ließ, indem er ein Loch hineinbohrte, damit das Schiff sank. Und so hat Musa a.s. ihn gefragt und ihm gesagt hat, yani, weshalb hast du diese Tat getan? Und dann hat er ihm gesagt, habe ich dir denn nicht gesagt, dass du mir keine Folge leisten wirst, beziehungsweise dass du keine Geduld haben wirst, nach einer Sache nicht zu fragen, bis ich dir davon kundtue, was der Hintergrund davon ist. Und dann gingen sie weiter und er hat ihnen gesagt, verzeih mir meine Uneinsichtigkeit und lass mich dir weiterhin folgen, bis sie dann zu einem Jungen gekommen sind, den Al-Khalil, yani sein Lehrer sozusagen, yani getötet hat, bis er ihn getötet hat. Und dann hat er die Frage gestellt wiederum, yani du hast eine unschuldige Seele getan, welche gewaltige Sünde, welche gewaltige Tat hast du vollzogen? Und dann hat ihm Khalil wieder gesagt, habe ich dir denn nicht gesagt, dass du keine Geduld haben wirst? Und dann hat Musa a.s. sich selbst eine Bedingung gestellt und ihm gesagt, lass mich dir folgen und wenn ich wieder nach einer Sache frage, beziehungsweise wenn ich wieder hinterfrage eine Tat, welche du vollziehst, dann können sich unsere Wege trennen. Bis sie dann weiterhin an einen Ort gekommen sind, in dem sie yani, versucht haben, die Bewohner dieses Ortes, dass sie als Gäste aufnehmen, beziehungsweise dass sie ihnen eine gewisse Art der Gastfreundschaft erweisen und sie dies yani, widersprachen und sie nicht als Gäste aufgenommen haben und nicht gastfreundlich waren ihnen gegenüber, so gingen sie weiter, bis Al-Khadir yani, eine Mauer gefunden hat und diese Mauer stürzte, beziehungsweise drohte einzustürzen. Diese Mauer drohte einzustürzen und dann hat er sich diese Aufgabe genommen, um diese Mauer wieder zu richten. Und dann hat ihn Musa wieder gefragt, yani, weshalb hast du das getan, wenn du dafür einen weltlichen oder einen materiellen oder einen, wie auch immer, einen Lohn dafür verlangt hättest, für diese Errichtung dieser Mauer, dann hätte man dir dies wahrlich gegeben. Und dann hat ihm Al-Khadir gesagt, und das ist der Unterschied und das ist die Trennung unserer Wege. Und so hat er ihm gesagt, und das ist die Trennung unserer Wege. Und das, liebe Geschwister, zeigt uns, wie das Verhältnis sein sollte zwischen einem Lehrer und einem Schüler. Dass wenn du eine Sache siehst, beziehungsweise wenn dir eine Bedingung gestellt wird, dass du nach einer Sache nicht fragst oder dass du nach einem gewissen Thematiken nicht fragen sollst, bis dir darüber kundtun, beziehungsweise bis man dir darüber Kenntnis gibt, dann sollte man sich auch an diese Bedingungen halten. Und dies war die Sache, die Musa nicht getan hat. Deswegen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Rahimallah, möge Allah barmherzig sein mit unserem Bruder Musa. Wenn er weiter geduldig gewesen wäre, dann hätten wir vom Wissen Unglaubliches erlangt. Und so war die Trennung gewesen. Und dann sagt ihm Al-Khadir, das ist die Trennung zwischen uns. Unsere Wege trennen sich hier. Ich werde dir jetzt kundtun, was dahinter gesteckt hat. Und so hat er ihm gesagt, was das Schiff angeht, so war hinter diesem Schiff ein Herrscher gewesen, der jedes Schiff genommen hat, welches sein Interesse geweckt hat. Und dieses Schiff, gehörte armen Menschen und ich wollte es erretten. Und so hat er ein Loch hineingebohrt, damit dieses Schiff untergegangen ist. Und das, liebe Geschwister, ist, wie man so schön sagt, was die Priorität angeht, ist das das kleinere Übel gewesen. So hat er dieses Schiff versenkt, damit diese armen, bedürftigen Personen weiterhin, dass man hingehen kann, nach diesem Schiff graben kann, dieses Schiff hervorheben kann und weiterhin dies nutzen kann. Und wenn er es ganz gelassen hätte, dann hätte es der Herrscher genommen, der hinter jedem Schiff war, welches sein Interesse geweckt hat. Und dann hat ihm gesagt, und was den Jüngling angeht, den wir getötet haben, so waren seine Eltern rechtschaffen mit gläubigen Menschen und wir haben Angst davor gehabt, beziehungsweise Sorge darüber getragen, dass er sie bedrücken könnte in seiner Auflehnung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, so dass er sie dann eventuell zum Unglauben führen kann. Und das, liebe Geschwister, sehen wir wiederum, dass das Töten einer Seele, dass es eine gewaltige Tat ist, dass es ein Schaden ist, aber es ist immer noch im Vergleich dessen, dass jemand den Kufrweg geht, die Auflehnung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, ist das immer noch der kleinere Schaden. Das heißt, dass man eine Seele umbringt, ist ein kleinerer Schaden, als wenn man Kufr zeigt und Auflehnung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und was das Errichten der Mauer angeht, obwohl die Bewohner dieses Dorfes uns nicht als Gäste aufgenommen haben, so war unter dieser Mauer ein Schatz von zwei Waisenkindern. Und dies war ein gewaltiger Schatz gewesen. Und ein Herr wollte, dass dieser Schatz geschützt wird, denn wahrlich ihr Vater war rechtschaffen. Und die Koran-Erläuterer, die Geschwister sagen, dass der Vater hier gemeint ist, dass es der Opa im siebten Grad gewesen ist. Dass du siehst, dass nicht dein Vater und nicht sein Vater und nicht der und der, sondern dass es der Opa siebten Grades ist. Und hier sagen die Gelehrten, die Geschwister, hier sieht man, dass die Rechtschaffenheit dieses siebten Opas so viel Auswirkung hatte, bis zu diesen zwei weisen Kindern. Und so wollten wir, dass dieser Schatz geschützt wird und dass er nicht weggenommen wird. Und deswegen haben wir diese Mauer wieder errichtet. Und dann hat er am Ende gesagt, und das habe ich nicht getan aus meinem freien Ermessen heraus, vielmehr ist es das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch das, was wir sagen, liebe Geschwister, dass Al-Khadir hier mit der Weisheit und mit dem Wissen Allah subhanahu wa ta'ala agiert hat und deswegen diese Taten vollzogen hat. Denn wie die Erläuterer sagen, dass sie uneins sind, aber das Mindeste ist, dass er ein großer Gesandter ist, dass er eine Person von vermögendem Wissen ist und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm diese Weisheit gegeben, weshalb er diese Taten vollzogen hat und aufgrund dessen, dass Musa alaihi salam dies lernt. Und das, liebe Geschwister, entnehmen wir auch, wenn wir diese Dinge lesen, beziehungsweise diese Bedingungen, nicht nur, dass man den Adab haben sollte mit seinem Lehrer, mit seinem Sheikh oder wie auch immer, dass wenn er dir eine Bedingung stellt, im Erlernen des Wissens, dass man diese Bedingung einhält, sondern auch auf das alltägliche Leben, dass man sich daraus seine Vorzüge entzieht. Denn wie beispielsweise dieser Jüngling, der ermordet worden ist, mit Sicherheit war das ein Schaden für seine Eltern gewesen. Sie haben sich über seine Geburt gefreut und dann wurde er getötet. Im ersten Augenblick sieht das als eine gewaltige Katastrophe aus. Aber am jüngsten Tag bei Allah subhanahu wa ta'ala werden sie sehen, dass dies aus einer Weisheit heraus geschehen ist. Und ansonsten wäre ihre Vernichtung in der Dunya und in der Akhira gewesen. Denn mit dem vorherbestimmten Wissen Allah subhanahu wa ta'ala, der gewusst hat und der es ihm eingegeben hat, dass er in der Auflehnung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala seine Eltern in den Unglauben stürzen würde. Und ebenfalls, was das Versenken des Schiffes angeht, was auch offenkundig eine Katastrophe ist, aber dahinter ein gewaltiger Nutzen. Und auch, dass die Dorfbewohner sie nicht als Gäste aufgenommen haben und sie trotzdem ihnen eine gute Tat erwiesen haben, sieht auch als eine unnatürliche Sache aus. Aber mit dem Wissen und der Weisheit, die ihm von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben worden ist, sieht man, was die Gründe für dieses Handeln war. Deswegen, liebe Geschwister, entnehmen wir, wenn man in seinem alltäglichen Leben eine Sache sieht, so sollte man erstens nicht voreilig urteilen. Wenn du siehst, wie eine Person handelt oder ähnliches, sollte man nicht voreilig urteilen. Und ebenfalls in dem, was dir in der Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala widerfährt, was Allah azza wa jalla für dich widerstimmt hat, beziehungsweise vorbestimmt hat, ganz egal, wie diese Sache für dich aussieht. Vielleicht kommt eine Sache in deinem Leben vor, welche für dich als eine Katastrophe aussieht, beziehungsweise als ein gewaltiger Schaden, und du denkst dir, das Leben kann nicht mehr weitergehen, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Weisheit dahinter gesteckt. Deswegen sagen die Gelehrten, die Geschichte, man sollte sich immer dazwischen bewegen zwischen Asa und Asa, dass man sagt, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vielleicht mögt ihr eine Sache und sie ist zuwider, und vielleicht findet ihr eine Sache zuwider, welche gut und viel Khair darin steckt. Deswegen sollte der Mensch niemals voreilig urteilen. Vielleicht widerfährt dir eine schlechte Sache und du denkst, dass es eine schlechte Sache ist, aber dahinter steckt Weisheit und sie ist eine gute Sache von Allah subhanahu wa ta'ala. Und vielleicht erfährt dir eine gute Sache, bei der du dir denkst, dass es eine gute Sache für dich ist, aber in Wirklichkeit ist es ein Schaden, den du bekommen hast von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sollte man Allah azza wa jalla immer darum bitten, dass er einem Weisheit gibt, zu unterscheiden, und ebenfalls, dass man auf dem geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala geht, dass man diese Dinge nimmt, die einen festhalten auf dem geraden Wege zu Allah subhanahu wa ta'ala, und dass Allah azza wa jalla einem die Weisheit gibt, das Gute vom Schlechten zu unterscheiden, und dass man immer nur das Gute von Allah subhanahu wa ta'ala bittet, liebe Geschwister, dass man zu denjenigen gehört, dass wenn sie geprüft werden, dass sie standhaft sind, und wenn sie sündigen, dass sie immer wieder zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage diese Worte bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch in Vergebung. Vergisst nicht das Spenden an diesem segensreichen Tag für eure Moschee. Diese Moscheen, liebe Geschwister, in diesen Ländern sind darauf angewiesen, auf die Spenden der Muslime. Deswegen sollte niemand von uns an diesem gewaltigen Tag geizig sein. Ich sage diese Worte bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch in Vergebung.
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن على مائدة شعبان ونستقبل رمضان وننبه ربما يكون بيننا بعض الجدد على الإقليم أو على المساجد في الزرلند أن دخول الشهر وخروجه نحتكم فيه لسنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وليس للحسابات الفلكية، فالقول بالحسابات بدعة منكرة باطلة تصطدم مع كتاب الله وتصطدم مع صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فإن القرآن الكريم يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز من قائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي السنة الصحيحة قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا، وأشار ثلاث مرات بكفيه أي عدد ثلاثين، وهكذا ثلاث مرات وقبض إصبعا أي 29. فبين لنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أننا في قضية دخول الشهر العربي وخروج الشهر العربي لا نحتكم لا للكتابة ولا للحساب، بل نعمل برؤية البصر فقط، نعمل برؤية البصر فقط. فهذا هو الشرع وهذا هو الدين، ولا اجتهاد مع نص، وليس كما يدلس المدلسون أرباب الأهواء والبدع والمحدثات أن الحديث يجهل الأمة. بئس قولكم هذا، هذا كذب على رسول الله الذي قال إن أمة أمية، خصه بقضية دخول الشهر وخروجه فقط، بل كان له كتب للوحي، بل أمر حسان بن ثابت أن يتعلم اللغة العبرية ليفهم ما يقوله غيرنا، بل الإسلام دعوة للعلم فينا المهندس وفينا الطبيب وفينا وفينا. الإسلام ما منع هذا، إنما يقول لي ولك أننا في قضية دخول الشهر وخروجه لا نحتكم إلا لرؤية البصر. ولذلك في الصحيح أيضا يقول ابن عمر تراءى الناس هلال رمضان. إيه معنى تراءى؟ أي أن هذا عندهم إجماع أن دخول الشهر لا يكون إلا برؤية البصر. تراءى أي اجتهدوا في رؤية الهلال. قال فقلت يا رسول الله إني رأيت الهلال، فصام النبي وأمر بالصيام، بل وقال عليه الصلاة وأزكى التسليم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم. غم عليكم إيش معنى غم عليكم؟
أي لم تتمكنوا من رؤيته رغم وجوده. نحن لا نقول أن الحسابات خاطئة، لا لا نقول بهذا، الحسابات صحيحة والهلال ولد كما يزعمون، لكننا لم نرى لماذا هناك غيم أو مطر أو حائل حال بيننا وبين بين رؤيته. النبي قال فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية أخرى في الصحيح قال فأتموا العدة 30، يعني غم علينا لم نراه، لأن الشهر عندنا شرعي وليس حسابي، عندنا الشرع الحكم شرعي، ده صيام يرتبط برؤية الهلال. فمساجدنا في إقليم الزرلند تعمل برؤية الهلال البصرية، ونتابع فيها دول الإسلام التي نشترك معها في جزء من الليل أو في معظم الليل، فرؤية دولة رؤية لجميع المسلمين. ونصوم والسنة توحدنا، أما البدعة هي التي تفرق، فوالله ما عرفنا التفرق إلا ما عندما جاء الحسابون أصحاب الفلك. السنة تجتمع، خلاص النبي فعل، خلاص انتهت، اجتمعنا، لكن الفلك فرق الناس في المسجد الواحد، هذا صائم وهذا مفطر، في البيت الواحد هذا صائم وهذا مفطر، في المدينة الواحدة مسجد عنده عيد ومسجد عنده رمضان وصيام. يا قوم اتقوا ربكم عز وجل والزموا غرض نبيكم، فوالله من خالف السنة لا بركة في جهده ولا في سعيه، بل هو مبتدع ضال اتبع الهوى. فالنص مع رؤية الهلال لا مع الحسابات، بل قال الإمام مالك وهو قول فصل: من قال بالحساب في دخول الشهر فهو مبتدع لا يتبع. هذا قول من؟ إمام الأئمة، إمام دار الهجرة الإمام مالك، أشد الناس اتباعا لسنة النبي. فمنهجنا العمل برؤية الهلال لا بالحسابات، إلا من شذ، فمن شذ فليشذ، ولا يعنينا ذلك، لأن الله غني، فنحن نعمل برؤية الهلال في مساجدنا وفي هذا الإقليم ولله الحمد والمنة منذ سنوات، والسنة قائمة بين المسلمين. فمن أراد أن يحدث ويشق صف المسلمين فأمره إلى الله رب العالمين. هذا من باب التنبيه والبيان. أيضا لابد من اجتهاد في هذا الشهر المبارك، شهر شعبان، وتكثر من الصيام والطاعات، فمن كان اعتاد الصيام فليواصل صيامه بعد النصف من شعبان، أما الذي لم يعتاد الصيام من قبل فعند النصف من شعبان يتوقف لورود النهي بذلك في السنة. لا تنسوا تسجيل أسمائكم في سجلات المنفقين المتصدقين في هذه الجمعة المباركة، فإن المسجد كما تعلمون يقوم بأعمال وجهود، وليست هناك جهات تمول مساجدنا في الغرب إلا نفقة المنفقين وصدقة المتصدقين، فقوموا بواجبكم تجاه بيوت الله في الغرب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم اجعل رمضان هذا العام فتحا على المسلمين، اجعله نصرا وعزا للمسلمين، اللهم اجعله فرجا قريبا على المستضعفين. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.